إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضل التوحيد والحث عليه وعلى تكميله وتحقيقه والتحقق به ظاهرا وباطنا والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه. هنا قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. وهذا طريق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويستدل لهذا المعنى، يعني أنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، بقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، وهو محل أفعال العباد وأعمال العباد، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولذلك هنا عمم الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله الإيمان به، ولا يكون الإيمان إلا بعد العلم، ما يكون الإيمان إلا بالعلم لأنه فرع عنه، ولا يتم الإيمان إلا بالعلم فهو فرع عن العلم. والخصلة الثانية العمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أن يوصي بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا ويرغب بعضهم بعضا، والتواصي بالصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فبالأمرين الأولين الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره. وبتكميله الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. ثم إنه لهذا الباب أعني باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله مناسبة أخرى، وهي أنه ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان لأفراده، وتفسير للشرك وبيان لأفراده، فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات، التفصيل هذا من أهم المهمات، لا يكفي الإجمال. ولذلك مما تميزت به دعوة هذا الإمام الجليل هو التفصيل. ولذلك يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، يقول: لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتوا التفصيل في بيان مسائل التوحيد وجاء التفصيل في بيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. يعني من حيث الإجمال يسلمون بما كان يذكره الشيخ مما يتعلق بالتوحيد ومما يتعلق بالشرك، لكن في التفصيل لا. وبينما تميزت يعني دعوة الإمام المصلح رحمه الله تعالى أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية، أما الإجمال فيدعو إليها الكثير من الناس ممن يقول أنه يهتم بالتوحيد ويبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي يعني ذكره الإمام في بعض رسائله أنه لما عرض هذا الأمر يعني الدعوة إلى التوحيد على علماء الأمصار وافقوه، قال: وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين، في مسألة التكفير وفي مسألة القتال، وهاتان المسألتان سبب مخالفة العلماء المعاصرين للشيخ، لأنهما فرعان متفرعان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد والنهي عن أفراد الشرك. فالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد، والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وفي العبادة في الربوبية في الأسماء في الصفات، هذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية. ولهذا فصل الإمام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنواع التوحيد وأفراد التوحيد، توحيد العبادة، وفصل الشرك الأكبر والأصغر، وبين أفراد من هذا وأفراد من هذا، وسيأتي تفسير ذلك في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ يعني الشيخ الإمام أصول التكفير عنده، الأصل الأول التكفير بما أجمع المسلمون على التكفير به دون ما اختلفوا فيه، والأصل الثاني التفريق في باب التكفير بين مسائل الدين الظاهرة والخفية، والأصل الثالث عدم تكفير من تحقق وقوع الكفر منه إلا بعد بلوغ الحجة. الشيخ رحمه الله لما ذكر الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهي ذكر أنها كلها من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وأنه يكفر الشخص المعين إذا فعل ذلك ولا يعذر، وأنه يكفر أيضا من لا يكفره، وذكر أن هذا رأي ابن تيمية وابن القيم،
ولذلك علق الشيخ صالح على الشيخ قال ولو لم يكن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم فهذا هو الحق لو سلمنا أنه مخالف لرأي ابن تيمية. فهو يرى أن الكفر الأكبر المخرج من الملة في مكان يعني نشر فيه الإسلام وفي أهل الإسلام توحيد وعرف الناس ذلك وانتشر بينهم أنه ما يعذر الإنسان في مثل ذلك ما يعذر. بقي مسألة القتال أيضا يرى يعني أنه من توفرت فيه شروط وانتفت الموانع وهو فعل ما يخرج من الملة فهذا يقتضي قتله وقتاله. لكن طبعا القتل والقتال ليس لكل أحد وإنما هذا موكول للإمام الحاكم والذي يرتب هذه الأمور ويحكم بها هم القضاة هم القضاة. وإنما هذا يذكر الحكم الشرعي من حيث الأصل من حيث الأصل. والمعروف أن أي قتال مشروع في الإسلام ليس متروكا لأفراد الناس وإنما هو هذا من حق ولي الأمر وليس لأفراد الناس. فهذا يعني التفصيل في دعوة هذا الشيخ للتوحيد هذه مهمة. ولذلك نجد أن مما تميز به أهل السنة والجماعة البيان والتفصيل والبعد عن الإجمال لأن الإجمال يقول به الكثير وقد يقول به أهل الباطل لكن التفصيل والبيان يتميز به صاحب الحق من صاحب الباطل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والأراء كل زمان. فهذا مما تميزت به دعوة هذا الإمام. نعم.
قال رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية.
نعم قل الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي المشار إليه هو إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أنه يدعو إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله تنقسم إلى قسمين داع يدعو إلى الله وداع يدعو إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به وقد لا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدعو إلى تركه. وقد يكون داعيا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الأمكنة أو إلى جماعته أو إلى مشايخه. ومن دعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم رأى الناس فارين من دعوته فلا ييأس ويترك الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله ولم يجب فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب بنفسه وإنما لأن الدعوة لم يستجب لها. فإذا كان غضبه من أجل هذا فمعناه أنه يدعو إلى الله. فإذا استجاب واحد كفى وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته. وفي الحديث تقدم معنا يأتي النبي وليس معه أحد. ثم أنه يكفي يعني من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يبين أن يتبين الناس يتبين الناس أن هذا حق وهذا باطل لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. قوله على بصيرة، البصيرة هي العلم، وهي للقلب كالبصر للعينين، يبصر بها المعلومات والحقائق. فكما أنك بالعين تبصر الجرم والذوات، فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات. والمعنى أنه دعا على علم وعلى يقين وعلى معرفة، لم يدعو إلى الله على جهالة. والعلم ليس فقط العلم بالشرع، بل العلم بحال المدعوين على بصيرة، يعني يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو، ليسلك الداعي إلى الله السبيل المناسبة لبيان الحق للمدعو. فالعلم بالسبيل والطريق المناسبة الموصلة إلى المقصود هذا من الحكمة. ولذلك سيأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب. من أهل كتاب، إذن كونهم عندهم علم ومن أهل الكتاب، هذا بيان لحال هؤلاء المدعوين، فيسلك الداعية إلى الله الطريقة المناسبة التي توصل إليهم الحق ويفهمون بها الحق. فالمقصود يعني بالبصيرة هو بالعلم الشرعي، وأيضا بحال المدعو ليسلك السبيل المناسبة له. فلا يكفي العلم وحده، بل لابد من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. بعث معاذا أي أرسله، وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا له مبينا لهم أن هؤلاء القوم الذين يأتيهم أنهم من أهل كتاب. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس لها طريقان: الوحي والعلم والتجربة. قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، من هنا بيانية، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، فيكون المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت، وإن كان في اليمن مشركون لكن الأكثر اليهود والنصارى، ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين: الأمر الأول أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، والأمر الثاني أن يكون مستعدا لهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم. ولذلك قال: فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله. الشهادة هنا من العلم، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقول وإقرار وإذعان، أي انقياد. فلو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق فلا بد من النطق، فالنية فيه فقط لا تجزي ولا تنفعه عند الله حتى ينطق به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل، لم يقل اعتقد، قل لا إله إلا الله. قوله لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود، فإنه بمعنى مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. وعند المتكلمين إله بمعنى آلة، فهو اسم فاعل، وعليه يكون معنى لا إله إلا الله عند المتكلمين لا قادر، لا قادر على الاختراع، وهذا باطل، وهذا باطل. ولو قيل بهذا المعنى لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقرون بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإن قيل كيف يقال لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامهم، فالجواب أنهم يعبدونها بغير حق، فهم وإن سموها آلهة فألوهيتها باطلة وليست معبودات بحق، ولذلك إذا مسهم الضر لجوا إلى الله تعالى وأخلصوا له الدين. وعلى هذا المعنى، على هذا لا تستحق أن تسمى آلهة، لا تستحق أن تسمى آلهة، فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط، فجعلوها وسيلة وذريعة. وبهذا التقدير لا يرد الإشكال في قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من دونه من إله، لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، بل الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. قوله لا إله إلا الله نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله، ولهذا جاءت بطريق الحصر إلى آخر الحديث الذي ذكره. ولهما
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون.
نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. لأعطين، هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام والنون، والتقدير والله لأعطين. الراية العلم، سميت راية لأنه سمي راية لأنه يرى ويبصر، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. واللواء قيل إنه الراية، وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله، فيكون الفرق بينهما أن الراية مفلولة لا تطوى، واللواء يطوى إما أعلاه أو كله، والمقصود منها الدلالة، ولهذا يسمى علما. قال لأعطين الراية غدا، غدا يراد به ما بعد اليوم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أثبت المحبة من الجانبين، أي أن الله تعالى يحب ويحب، أن الله يحب ويحب. وقد أنكر هذا أي محبة الله أهل التعطيل، وقالوا المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته، والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه، وهذا تحريف، هذا تحريف للكلام عن ظاهر مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة، وهي من صفاته الفعلية، وكل شيء من صفات الله يكون له سبب، فهو من الصفات الفعلية، والمحبة لها سبب. فقد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. قوله في الحديث على يديه أن يفتح الله خيبر على يديه، وفي ذلك بشارة بالنصر. يدوكون أي يخوضون. قوله غدوا على رسول الله أي ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين، كلهم يرجون أن يعطاها لينال محبة الله ورسوله. فقال أين علي؟ القائد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يشتكي عينيه أن يتألم منهما، ولكنه يشتكي إلى الله لأن عينيه مريضة. قال فأرسلوا له، يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى علي. قول فأتي به، كأنه رضي الله عنه قد عمم على عينيه، لأن قوله أتي به أي كأنه يقاد. وقوله كأن لم يكن به وجع أي ليس بعينيه أثر حمرة الرمد. فبرأ، قال فبرأ، وهذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له من بين سائر الصحابة. يقول في الحديث انفذ على رسلك أي مهلك، مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها يحلب شيئا فشيئا، والمعنى امشي على هونك أو امشي هوينا هوينا، لأن المقام خطير، لأنه يخشى من كمين، واليهود خبثاء وأهل غدر. قال حتى تنزل بساحتهم أي ما يقرب منهم وحولهم، ثم ادعوهم أي ادعو أهل خيبر إلى الإسلام أي الاستسلام لله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم أي فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، بل يخبرهم بما يجب عليهم حتى يقتنعوا به ويلتزموا به، لكن على الترتيب الذي في حديث معاذ، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله إلى آخر ما جاء في الترتيب في الحديث. قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم بتسكين الميم حمر النعم، حمر النعم جمع أحمر، وبالضم حمر جمع حمار، والمقصود الأول. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب، وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. قالوا في الحديث لأن يهدي الله بك، ولم يقل لأن تهدي. لماذا؟ لأن الذي يهدي هو الله، والمراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهي التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. و هل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام أو يعم كل هداية؟ هو موجه عن علي رضي الله عنه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام، لكن القرينة هنا تقتضي التخصيص، وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام، لأن عليا موجه إلى قوم كفار يدعوه من الإسلام، والله أعلم. نعم.
فيه مسائل.
نعم فيه مسائل. نعم.
الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم.
نعم، المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ هذه من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال إن الدعوة إلى الله هي طريق الرسل وأتباعهم، هي طريق الرسل وأتباعهم.
الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
نعم، الثانية التنبيه على الإخلاص، وتؤخذ من قوله ادعو إلى الله، ولهذا قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول حقا كان أم باطلا. فالإخلاص رأس المال وهو الكنز في كل عبادة، فتنبه له أو يتنبه له المسلم في صلاته، في صومه، في زكاته، في حجه، في دعوته إلى الله عز وجل، لأن الشيطان حريص على إفساد الإخلاص. وتقدم معنا أن الشرك الأصغر الذي هو الرياء خفي، وأنه يتسلل كدبيب النمل، والبعض يدعو إلى الحق لكن لا يدعو بحق، والواجب هو الدعوة إلى الحق بحق، ما يكون يدعو إلى بدعة، وإنما يكون على وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
نعم، قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، وتؤخذ من قوله ادعو إلى الله على بصيرة. ووجه كون البصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه، والدعوة فريضة، فيكون العلم بذلك فريضة أي مفروضة على الإنسان. نعم.
الرابعة: من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة.
نعم، الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، وتؤخذ من قوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله، فالتوحيد كله حسن في ذاته، حسن في ذاته، حسن في أثره على الفرد وعلى الأمة. ومعنى المسبة أي عن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولذلك قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل السيف أمضى من العصا.
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم، الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ويؤخذ من قوله تعالى: وما أنا من المشركين، بعد قوله: وسبحان الله. ومن أعظم السب وأعظم الإثم أن يجعل لله ندا وهو خلقه، فالشرك سب لله تعالى.
السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك.
نعم، السادسة يقول: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منه ولو لم يشرك. فالشرك داء معد، والموحد لا يكون من المشركين بل يبرأ إلى الله من الشرك وأهله، لقوله تعالى: وما أنا من المشركين، ولم يقل وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم. ولهذا قال الله للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، توجه الخطاب له ولهم.
السابعة كون التوحيد أول واجب.
نعم، السابعة كون التوحيد أول واجب، وهذه تؤخذ من أين؟ من قول صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. قال بعض العلماء أول واجب النظر، لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد، لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن تكون دعوته مبنية على التوحيد، وأول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يوجب عليهم النظر ولم يوجب عليهم الشك، وإنما أوجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول واجب وأعظم واجب هو التوحيد.
الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة.
نعم، أنه يبدأ به قبل كل شيء، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، لأنه هذا الأصل الذي يبنى عليه غيره. نعم.
التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، قال التاسعة أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وتؤخذ من تعبير الصحابي رضي الله عنه حيث عبر في رواية بقول شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية عبر بقوله أن يوحد الله، يعني المعنى واحد. نعم.
العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها.
العاشرة، المسألة العاشرة، يقول أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، يعني لا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله، أو يعرفها لكن لا يعمل بها. فمراده بقوله لا يعرفها أو يعرفها شهادة لا إله إلا الله، وتؤخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. يعني أن الإنسان قد يجهل معنى لا إله إلا الله ولو كان يتلفظ بها ويرددها ويقولها. فتجد من يأتي عند القبر يلتمس الرزق والولد والخير بنظره من صاحب القبر وهو يقول لا إله إلا الله، وهو يقول لا إله إلا الله. فهؤلاء اليهود والنصارى في اليمن ما كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عرفوا لا إله إلا الله، مع أن عندهم شيء من الكتاب، لأن من لم يوحد الله سبحانه وتعالى لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله، ولم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. وإن عرفها ظاهرا أو باللفظ فلا بد من التوحيد كما تقدم في حديث معاذ.
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج.
أين التعليم؟ التنبيه على التعليم بالتدريج، لابد من التدرج في التعلم والتعليم. يؤخذ من قول صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. فتدرج شيئا فشيئا.
الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، البداءة بالأهم فالأهم، فالأهم هنا التوحيد، هذا أهم ما يكون، ثم يأتي بعده المهم. هذا تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة. فالمشروع دعوة وعملا للداعية أن يبدأ بالأهم فالمهم.
الثالثة عشرة مصرف الزكاة.
نعم، مصرف الزكاة تؤخذ من قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وليس كل مصارف الزكاة، لكن هذا مصرف من مصارف الزكاة.
الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
الرابعة عشرة يقول كشف العالم الشبهة عن المتعلم، المراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أي كون يكون عنده جهل، تؤخذ من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيبين العالم الشبهة للمتعلم ويفصل له ما يحتاج إلى تفصيله ويدله على أحسن ما يعلم بأحسن طريق، بأحسن طريق يراها توصل إلى معرفة الحق.
الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال.
نعم، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال، وهذه تؤخذ من الحديث من قال فإياك وكرائم أموالهم، إذ إياك تفيد التحذير والتحذير يستلزم النهي، فيؤخذ الوسط يعني من المال الوسط فما فوق. نعم.
السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم.
نعم، وهذه مأخوذة من الحديث واتق دعوة المظلوم.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب.
السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، وتؤخذ من قوله فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فهي ترفع وتسمع، وهذا هنا قرن الترغيب والترهيب بالأحكام مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها يزجرها إن كان ترهيبا، لقوله اتقي دعوة المظلوم، فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله حجاب خافت ونفرت وفرت من هذا الفعل.
الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
نعم، قال الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، والظاهر أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد الإشارة إلى قصة خيبر إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم، حتى أنهم أكلوا الحميرة والثوم من شدة الجوع. وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة. ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء مع التوكل على الله. نعم.
التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة.
نعم، قوله لأعطين الراية هذا علم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا.
نعم، مثل العشرون قال تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا من أعلام النبوة، لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع ولم يشتكي بعد ذلك طول حياته، يعني لم يشتكي منها إلى أن مات، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
نعم، فضيلة علي رضي الله عنه، وهذا ظاهر لأنه قال يحب الله يحبه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والمؤمنون يحبون علي رضي الله عنهم ويحبون من يحب عليا، وعلي رضي الله عنه يحب أبا بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون المتسترون فإنهم يغلون في علي ويزعمون حبه، لكنهم يقولون لا ولا إلا ببراء، يتولون عليا بزعمهم لكن يقولون هذا الولاء مقرون بالبراء، لا حب لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة. هذا ليس حبا صحيحا، بل هذا نفاقا. نعم.
الثانية والعشرون، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، فهذا يدل على فضل الصحابة لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى.
نعم. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها، لأن الصحابة غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية، فهذا يدل على الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو اجتمع الخلق أجمعون ليمنعوا ما أراده الله لم يستطيع ذلك. فعلي رضي الله عنه تخلف بالمدينة من أجل الرمد، ثم ساقه الله وقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب، فكان رضي الله عنه لا يرى يعني من الرمد، فجلس في خيمته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت لعلي رضي الله عنه مع أنه لم يسعى ولم تقع للصحابة الذين كانوا يتطاولون للرسول صلى الله عليه وسلم لعل كل أحد يصيبها. وهذا يقطع الحسد من أصله، لأنك تعلم وتوقن أن الذي وصل إلى أخيك ليس لك، ليس لك أبدا وما كان لك ولن يكون لك، بل هو لأخيك، فكيف تحسده على ما كتبه الله له ولم يكتبه لك. نعم.
الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك.
نعم. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك. وجهه أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع.
الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لقوله انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذا واجب إذا كان المقاتلون لم يدعوا من قبل، يعني لم تبلغهم الدعوة، أما إذا كان قد بلغتهم الدعوة فلا يجب دعوتهم قبل القتال.
السابعة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك، لكن ليس واجب، يعني من بلغته الدعوة يستحب دعوته ثانية قبل القتال، أما من لم تبلغه الدعوة فيجب دعوته إلى الإسلام قبل القتال.
السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله تعالى، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لا بد من تعاهده، الشخص إذا دخل في الإسلام يتعاهد بالدعوة بالموعظة بالبيان. نعم.
الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام.
نعم. الثامنة والعشرون، قال المعرفة بحق الله في الإسلام تؤخذ من قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأن لله حقا في الإسلام، فمن وحد الله لا يعتمد على مجرد توحيد الله، بل يجتهد في طاعة الله عز وجل فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويكثر من المستحبات ويترك مكروهات.
التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
نعم، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى عليه على يديه رجل واحد، وهذه مأخوذة من قوله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا. وليس المعنى يعني كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم حمر، بل هو خير من الدنيا كلها.
الثلاثون الحلف على الفتيا.
الثلاثون الحلف على الفتيا، الفتيا لقوله فوالله، فوالله لأن يهدي الله بك، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم. والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه، ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة، لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاث مواضع من القرآن، يقول تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو جوابا لسؤال جاز وربما يكون مطلوبا. ولذا تجد بعض العلماء حلف على مسائل، حلف على مسائل، ولذلك ذكر في مذهب الحنابلة المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، وهي عدد من المسائل، وكذلك غيره من الأئمة في مسائل يحلفون عليها لوضوحها واليقين فيها ولإبعاد أي شك يتطرق إليها. وبهذا نتم هذا الباب، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل جاهل جاء إلى مكة للعمرة ودخل مكة بلباسه دون نية الإحرام، فلما وصل الفندق بمكة لبس إحرامه وذهب إلى الطواف، ماذا عليه؟ لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يدخل مكة بغير إحرام. أولا لابد يحرم من الميقات الذي يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا تعظيم لمكة البقعة المكة. لا يجوز لمسلم أن يدخلها بغير إحرام وهو مريد للنسك. فعندنا أمران، أمر الأول النية، لابد أن يوجد النية من الميقات، والأمر الثاني لابد يتجرد من اللباس المخيط ويلبس ملابس الإحرام من الميقات وليس يؤخره إلى مكة. والإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، وترك الواجب يوجب دم، فهذا يكون عليه دم والدم متعين عليه. يقول ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمسي وإصابه الأرق وضعف إيمانه؟ يرقى نفسه ويحسن الظن بالله عز وجل ويكثر من قراءة القرآن والتضرع إلى الله عز وجل. يقول هل مسح الصحفة بالخبز ونحوه يقوم مقام السلت بالأصبع؟ أي إذا يعني حصل مثل المعنى الذي يكون بالأصبع يأخذ حكمه. يقول ما المقصود بالتفصيل في مسائل الإيمان؟ وهل لا يكفي الإيمان المجمل في نجاة صاحبه خاصة مع انتشار الجهل وانحصار العلم في أمصار المسلمين، أم لابد من التفصيل؟ وكيف لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما في حديث ذات أنواط وسؤال عائشة رضي الله عنها بكتم الناس مهما يكتم الناس يعلمه الله، وحديث الذي أنكر قدرة الله وأمر بتحريقه. هذا سؤال طويل. المقصود بتفصيل مسائل الإيمان هذا بالنسبة للشخص المتعلم والمسلم الذي يجب عليه أن يعرف حقائق الإيمان، يعني ما يكفي الإجمال، والناس يختلفون، قد يكون في مكان يعني يتعين عليه أن يعرف ولو المجمل، وفي مكان لا، لابد من أن يعرف التفصيل. مقصود المصنف في الكلام الذي ذكرنا في الدرس أنه لا بد من التفصيل والبيان، حقيقة هذا الدين، حقيقة هذا الإيمان، حقيقة التوحيد، فلا بد من البيان ولا يكفي فيه الإجمال. كيف لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذات أنواط؟ لأنهم لم يعلموا، لأنهم حديثوا عهد بإسلام، ولكن لو فعلوا بعد علمهم بالحكم لا 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 أنزل الحكم عليهم. ففرق يعني أن يكون قبل العلم وبين أن يكون بعد العلم. وأما حديث الذي أنكر قدرة الله تعالى، فهذا ذكر أهل العلم أنه من المسائل الدقيقة، وأن هذا لخوف من الله مع جهله، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة يعني يحرق ويفتت، أن الله لا يقدر عليه. ولذلك ذكرنا في كلام الإمام الفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، والمسائل الخفية. والله أعلم. يقول: حديث: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، إذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين. أنا ما أدري هذا الحديث ثابت ولا لا، ولا أدري عن معناه الآن، والله أعلم.